يا عمرو السرحي هذا من سئل سرح عبد الله بن سرح عائل الصحابة من ولد عبد الله بن سعد بن أبي سرح قال أنبأنا بن وهب قال أنبأنا عمرو بن حارث بن يعقوب أن بكير البكير بن عبد الله بن عشيش حدثه أن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما حدثه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي رأى عبد الله بن الحارث بن عباس رضي الله عنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة ولفظ أحمد رحمه الله من طريق حجاج عن الليث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه مر بعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة ويصلي مضمور الرأس معقودا من ورائه فوقف عليه فلم يبرح يحل عقد رأسه عقد رأسه فأقر له عبد الله بن الحارث حتى فرغ من حده ثم جلس فلما فرغ ابن الحارث من الصلاة أتاه فقال على ما صنعت برأسي ما صنعت آنفا قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يصلي ورأسه معقوس معقود من ورائه كمثل الذي يصلي مكتوفا هذا أقبح الصورة يعني مكتوف معناه مربوط هنا يداه وراء فهذا أقبح صورة من الصور التي وراء فيها الشخص فإذا هذا قبيح معناه قبيح قبحه يعني وجعل صورته قبيحة قال من ورائه فقام فجعل يحل شعره وهذا في إزالة المنكر باليد وهذا أولى لمن استطاع فلما انصرف سلم عبد الله بن الحارث أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي ماذا يعني تحل رأسي قال ابن عباس مبينا دليله على ما صنع إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل من يصلي معقوصا مثل الذي يصلي هو مكتوف أي مربوطة يداه بحبل ونحوه ومسجدة إلى خلفه وهذا سورة قبيحة فلذلك ينبغي تجنب مثل ذلك إذن إذا كان شعرك طويل اتركه على ما هو عليه حتى يسجد معك والحديث هذا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله وهذا في مسائله كراهة السجود معقوص الرأس ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن ذلك لا يؤخر ولذا لم يؤخره ابن عباس رضي الله عنهما حتى يفرغ من الصلاة ومن أن مكروه ينكر كما ينكر المحرم ومن أن من رأى منكرا وأمكنه تغييره بيده غيره بها لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا من رأى منكم منكرا فليغير بيده الحديث ومنها جواز ومنها قبول خبر الواحد قال النووي رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة في أقوال أهل العلم في من صلى معقوص الشعر قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى كره أن يصلي الرجل وهو عاكس شعره علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة الآخر والحاصل هنا في الأخير قال بقوله كراهة تنزيل ضر لا يخفى إذ لا صارف لو عن التحريم وما ادعاه ابن جرير من الإجماع غير صحيح لما ذكر من خلاف الحسن فالظاهر أن النهي للتحريم هذا هو الذي يظهر قال رحمه الله تعالى النهي عن كف الثياب في السجود وفي السنة المنتظر قال أخبرنا محمد بن منصور المكي والجواس عن سفيان الثوري بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يسجد على سبعة عظم ونهي أن يكف الشعر والثياب والحديث متفق عليه قال رحمه الله تعالى باب السجود على الثياب أي باب جواز السجود على الثياب هذه مسألة يعني مسألة اختلف فيها أهل العلم هل يجوز أن يصلي الإنسان أما إذا كان مثلا سجادة ثوب مفصول فهذا لا خلاف في جوازه وإن كرهه بعض السلف المتشددين كعمر عبد العزيز كان يأمر أن يؤتى بالحصباء فعلى الفراش هو كان خليفة على ذلك الفراش يصب الحصباء ويسجد عليه هذا تشديد على كلها فالمهم أن وإن كرهوه لكنه ما حرموه فنقول إن هذا لحاله وإنما الخلاف في الثياب المتصلة بالمصلي مثل غبر هذا هل يجوز أن نصلي عليه أن نسجد عليه أم لا من العلماء فالشافعي من منع ذلك إذا كان الثوب متصلا إلا إذا كان واسعا لا يتحرك بحركته فهذا جائز أما إذا كان قصيرا فلا لكن المصنف يرى خلاف ذلك وهذا يرد قول من قال كمن السبكي وغيره أن النسائي شافعي المذهب مقلد للشافعي، لأن هذه مسألة خالف فيها، وكثير من الأبواب يعكده للرد على المخالفين، وهذا يدل على أنه ليس مقلديا وإنما هو إمام، ومسألة هذه توافق رأي الحنفية على كل حال، يعني ساقه الدليل وليس تقليديا لهؤلاء ولا لهؤلاء. قال رحمه الله تعالى بسنده المنتظر أخبرنا سويد بن نصر المروزي لقبه الشاه راوية بن مبارك قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن خالد بن عبد الرحمن، خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي أبو أمية البصري صدوق يخطئ من الثامنة، وهذا أول معاد ذكره، وله عند ماذا أخرج له البخاري والترمذي والمصنف، وله عندهم حديث الباي فقط. قال هو السلمي، قال هو السلمي فتح السين، هو السلمي. قال أخبر حدثني غالب بن قطان، غالب ابن خطاب، غالب ابن خطاب بضم المعجمة وقيل بفتحها وتشديدها خطاب، خطاب ابن أبي غيلان القطان أبو سليمان البصري مولى بن قريش، وقيل مولى بن التميم، وقيل غير ذلك، صدوق من السادسة، وهذا أول محل ذكره، وليس له إلا هذا الحديث. خطاب ضبطه أحمد بفتح خطاب، وابن المديني وابن معين بالضم خطاب، والقطان نسبة إلى بيع القطن كما في اللبي. قال عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر، سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر، هذا في دليل واضح بأن السجود على طرف ثوبه سواء كان قصيرا أم واسعا جائز. لماذا؟ لأن حال الصحابة إذا رأينا يدل على صراحة أن ذلك قصير، لأن ثيابهم كانت قصيرة، ما عندهم كتاب ثوب طويل بحيث أنه لا يتحرك بحركته، فتأويله على من مثلا الشافعي يؤول هذا على أن هذا كان الثوب واسع أو ثوب منفصل، وهذا ما عندهم سجادة، يعني الحال ضيق. ثانيا أنه حمله إذا كان لابسه لازم يكون واسعا لا يتحرك بحركته، هذه كلها تأويلات لا تليق بالمقام. فلذلك قول أنس رضي الله كنا يدل على أن كثيرا من الصحابة شدة الحر والبرد كانوا يسجدون على ثيابهم أو على فضل ثيابهم، فهذا دليل على جواز السجود على ذلك. والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين مصلي عمرو بن السرحي، هذا منسوب إلى سرح عبد الله بن السرح عاد الصحابة من ولد عبد الله بن سعد بن أبي سرح. قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا عمرو بن حارث بن يعقوب أن بكير، البكير بن عبد الله بن عشيش حدثه أن قريب مولى بن عباس رضي الله عنهما حدثه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي، رأى عبد الله بن الحارث بن عباس رضي الله عنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي، عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة، ولفظ أحمد رحمه الله من طريق حجاج عن الليثي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه مر بعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة وهو يصلي مضمور الرأس معقودا من ورائه، فوقف عليه فلم يبرح يحل عقد رأسه عقد رأسه، فأقر له عبد الله بن الحارث حتى فرغ من حده ثم جلس، فلما فرغ بن الحارث من الصلاة أتاه فقال على ما صنعت برأسي ما صنعت آنفا؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يصلي ورأسه معقوس معقود من ورائه كمثل الذي يصلي مكتوفا، أقبح الصورة يعني مكتوف معناه مربوط هنا يداه وراء، فهذا أقبح صورة من الصور التي وراء فيها الشخص، فإذا هذا قبيح معناه قبيح قبحه يعني وجعل صورته قبيحة. قال من ورائه فقام فجعل يحل شعره، وهذا في إزالة المنكر باليد، وهذا أولى لمن استطاع. فلما انصرف سلم عبد الله بن الحارث أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي ماذا يعني تحول رأسي؟ قال ابن عباس مبينا دليله على ما صنع إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل من يصلي معقوصا مثل الذي يصلي ومكتوف، أي مربوطة يداه بحبل ونحوه ومسجدة إلى خلفه، وهذا صورة قبيحة. فلذلك ينبغي تجنب مثل ذلك. إذن إذا كان شعرك طويل اتركه على ما هو عليه حتى يسجد معك. والحديث هذا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. وهذا في مسائله كراهة السجود مع قصر رأسه، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك لا يؤخر، ولذا لم يؤخره ابن عباس رضي الله عنه حتى يفرغ من الصلاة. ومن أن مكروه ينكر كما ينكر المحرم، ومن أن من رأى منكرا وأمكنه تغييره بيده غيره بها، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: من رأى منكم منكرا فليغير بيده. الحديث. ومنها جواز ومنها قبول خبر الواحد. قال النووي رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة في أقوال أهل العلم في من صلى معقوص الشعر. قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى: كره أن يصلي الرجل وهو عاكس شعره علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة إلى آخره. والحاصل هنا في الأخير قال إيه؟ بقوله: كراهة التنزيل ضر لا يخفى، إذ لا صارف له عن التحريم، وما ادعاه ابن جرير من الإجماع غير صحيح لما ذكر من خلاف الحسن، فالظاهر أن النهي للتحريم. ألا هو الذي يظهر. قال رحمه الله تعالى: النهي عن كف الثياب في السجود. وفي السنة المنتظر قال: أخبرنا محمد بن منصور المكي والجواس عن سفيان الثوري بن عيينة عن عامر بن دينار عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله أن يسجد على سبعة عظم، ونهي أن يكف الشعر والثياب. والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: باب السجود على الثياب، أي باب جواز السجود على الثياب. هذه مسألة، يعني مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يجوز أن يصلي الإنسان؟ أما إذا كان مثلا سجادة ثوب مفصول فهذا لا خلاف في جوازه، وإن كرهه بعض السلف المتشددين، فعمر عبد العزيز كان يأمر أن يؤتى بالحصباء فعلى الفراش، هو كان خليفة، على ذلك الفراش يصب الحصباء ويسجد عليه، هذا تشديد على كلها. فالمهم أن وإن كرهوا لكنه ما حرموا، فنقول إن هذا لحاله، وإنما الخلاف في الثياب المتصلة بالمصلي، مثل غطر هذا، هل يجوز أن نصلي عليه أن نسجد عليه أم لا. من العلماء فالشافعي من منع ذلك إذا كان الثوب متصلا، إلا إذا كان واسعا لا يتحرك بحركته فهذا جائز، أما إذا كان قصيرا فلا. لكن المصنف يرى خلاف ذلك، وهذا يرد قول من قال كما السمكي وغيره أن النسائي شافعي المذهب مقلد للشافعي، لأن هذه مسألة خالف فيها، وكثير من الأبواب يعكده للرد على المخالفين، وهذا يدل على أنه ليس مقلديا وإنما هو إمام، والمسألة هذه توافق رأي الحنفية على كل حال، يعني ساقه الدليل وليس تقليديا لهؤلاء ولا لهؤلاء. قال رحمه الله تعالى بسنة المنتظر: أخبرنا سويد بن نصر المروزي لقبه الشاه راوية بن مبارك قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن خالد بن عبد الرحمن، خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي أبو أمية البصري صدوق يخطئ من الثامنة، وهذا أول معاد ذكره، وله عند ماذا أخرج له البخاري والترمذي والمصنف، ولو عندهم حديث الباي فقط. قال هو السلمي، قال هو السلمي فتح السين، هو السلمي. قال أخبرنا حدثني غالب بن قطان، غالب ابن خطاب، غالب ابن خطاب ضم المعجمة وقيل بفتحها وتشديدها خطاب، خطاب ابن أبي غيلان القطان أبو سليمان البصري مولى بن كريس وقيل مولى بن التميم وقيل غير ذلك صدوق من السادسة، وهذا أول محل ذكري وليس له إلا هذا الحديث. خطاب ضبطه أحمد بفتح خطاب، وابن المديني وابن معين بالضم خطاب، والقطان نسبة إلى بيع القطن كما في اللبي. قال عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر، سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. هذا في دليل واضح بأن السجود على طرف ثوبه سواء كان قصيرا أم واسعا جائز. لماذا؟ لأن حال الصحابة إذا رأينا يدل على صراحة أن ذلك قصير، لأن ثيابهم كانت قصيرة، ما عندهم كتاب ثوب طويل بحيث أنه لا يتحرك بحركته، فتأويله على مثلا الشافعي يؤول هذا على أن هذا كان ثوب واسع أو ثوب منفصل، وهذا ما عندهم سجادة، يعني الحال ضيق. ثانيا أنه حمله إذا كان لابسه لازم يكون واسعا لا يتحرك بحركة، هذه كلها تأويلات لا تليق بالمقام. فلذلك قول أنس رضي الله كنا يدل على أن كثيرا من الصحابة شدة الحر والبرد كانوا يسجدون على ثيابهم أو على فضل ثيابهم، فهذا دليل على جواز السجود على ذلك. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين مصلي